إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أيها المؤمنون، إن إدراك العباد مواسم الخيرات لنعمة عظيمة من رب الأرض والسماوات، وإن من تمام النعمة وعظيم المنة أن يوفق الله عباده لفقه ومعرفة وتحقيق الغاية العظمى والمقصد الأسمى والثمرة المرجوة من الطاعات ومواسم الربح والخيرات. إن الله سبحانه وتعالى جعل لعباده هذه المواسم ليفتح لهم أبواب الرحمات ويستكثروا فيها من الحسنات ورفع الدرجات واجتناب الموبقات والآثام والذنوب والخطايا والمعاصي. إن هذه المواسم هي مضامير وميادين يستبق فيها عباد الله سبحانه وتعالى لنيل مرضاته والفوز بأعلى الأرباح والغنائم. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخسروا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. ويقول ربنا جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإن التاجر الرابح الكيس الفطن الحصيف الذكي العاقل الذي يغتنم مواسم الربح بأعلى العوائد وأعظم الأجور وأعظم الربح فيها، لذلك لن يحقق العبد أعظم الأجور والربح والفوز والفلاح من هذه المواسم وهذه الطاعات حتى يحقق أمورا ثلاثة، وهي أصول مهمة في كل طاعة وفي كل موسم وفي كل عبادة. الأمر الأول: فهم وفقه ثمرة هذه الطاعة والغاية من هذا الموسم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من أعظم الفقه في الدين فقه الحكم والغايات والثمار التي من أجلها فرض الله سبحانه وتعالى هذه الطاعات. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: من فهم حكمة الشارع فإنه الفقيه حقا. من فهم حكمة الشارع أي من الطاعة فإنه الفقيه حقا. وقال شيخ الإسلام في موضع آخر: وخاصة الفقه في الدين، وخاصة الفقه في الدين معرفة حكمة الشرع ومقاصدها ومحاسنها. لذلك مهم جدا للعبد أن يفقه الغاية التي من أجلها فرض الله هذه العبادة وتلكم الطاعة وهذه القربة. ثانيا أن يعمل على تحقيق هذه الحكمة بعد أن فهم وفقه الغاية منها. ولكل طاعة حكمة، ولكل طاعة مقصد، بل جميع الطاعات لها مقاصد جماعها التخلية والتحلية. أن يخلي العبد نفسه وقلبه وجوارحه وسائر بدنه مما يغضب الله، وأن يتحلى بالطاعات. لذلك فأصل كلمة التوحيد قائمة على ذلك، فلا إله إلا الله فيها تخلية وسلب ونفي عن جميع المعبودات دون الله، وإلا الله فيها إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، والصلاة كذلك. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تخلية. قال: ولذكر الله أكبر، تحلية. وكذلك الزكاة، قال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تخلية، وتزكيهم بها، تحلية. بل حتى ركن الحج قائم على هذه الحكمة التي مبناها التخلية والتحلية. يقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية: رجع كيوم ولدته أمه. هذا هو جانب التخلية. أما في جانب التحلية، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، وهذا هو التحلية. وكذلك الصيام، فإن الله سبحانه وتعالى جعل من أعظم الحكم لهذه الطاعة هي التخلية والتحلية التي جماعها التقوى. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا جانب التخلية. أما جانب التحلية، فإن الله سبحانه وتعالى لما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي الصيام الظاهر، كما كتب على الذين من قبلكم، قال: لعلكم تتقون. فهذه هي الغاية العظمى والثمرة الكبرى والمقصد الأسمى من تحقيق الصوم في هذا الشهر العظيم وفي غيره من الأيام. إذن قال: لعلكم تتقون. ثم بعد ذلك ذكر في ثنايا آيات الصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا فيه قرب وتصحيح صلة بالقرآن، وهذا فيه تحلية. ثم بعد ذلك قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا كذلك تحلية. الدعاء والصبر والذكر والنفقات كلها تصب في معنى التحلية لهذه الغاية ولهذه الطاعة العظمى. إذن تقوى الله سبحانه وتعالى هي أعظم ثمرة، بل هي الغاية الكبرى، بل هي درة القلوب وروح العبادات جميعا. فتقوى الله عز وجل إذا أراد العبد أن يحققها لا بد أن يخلي نفسه وقلبه وجوارحه من جميع الذنوب والخطايا والموبقات والمحرمات، ثم يخلي نفسه وقلبه وجوارحه من جميع الخصال والصفات الذميمة. وإذا أراد أن يحققها لا بد أن يتحلى بالطاعات والصالحات وأعمال الخيرات والبركات. وكذلك لا بد أن يتحلى بالصفات الحميدة التي تعين هذه النفس وذلكم القلب والجوارح على تحقيق هذه الغاية العظمى. أما بالنسبة إلى العضو المهم وهو القلب، يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الناس قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقال الصحابة: أما صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي، التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وهذه كلها من جوانب تخلية القلب حتى يحقق التقوى. أما من حيث التحلية فإن النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى قلبه وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. أما النفس فإن الله سبحانه وتعالى جاء بأطول قسم في كتابه، 11 قسما لتعظيم هذه النفس، ثم قال بعدها: فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه كما في صحيح مسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكذلك سائر الجوارح. يقول جابر بن عبد الله: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المحارم، ودع عنك أذى الخادم، ودع عنك أذى الجار، ولا يكن يوم صومك وفطرك سواء، ببيان تخلية الجوارح من هذه الآفات والذنوب. لذلك يقول ميمون بن مهران: أهون الصيام الصيام عن الطعام. فالصيام مراتب، أقل مرتبة من مراتب الصيام هو ترك الطعام والشراب، وأعلى المراتب هو الارتقاء في التقوى ثم في الإحسان لنيل الجنان من الله سبحانه وتعالى. وتحقيق التقوى يحتاج إلى فقه ومعرفة بحقيقة التقوى. والتقوى هي أن لا يجدك الله سبحانه وتعالى حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك. والتقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وبين عمر رضي الله عنه عندما سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له أبي: أما مررت بطريق ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فما تصنع؟ قال: أشمر وأجتهد. يشمر ويجتهد. فقال: ذاك هو التقوى. قال: هذه هي التقوى. لذلك أنشدها ابن المعتز بقوله: خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من لم تعزه التقوى فلا عز له، من لم تعزه التقوى فلا عز له. فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وحاجبا يمنعك من الذنوب والمعاصي ويقيك من عذاب الله. وجماع التقوى فعل الطاعات وترك المنكرات القلبية، ومن حيث الجوارح الحسية والمعنوية البدنية والمالية الظاهرة والباطنة، عندها سيحقق العبد هذه الثمرة العظمى. ولأهمية التقوى فإن الله سبحانه وتعالى ختم أول آية من آيات الصيام بقوله: لعلكم تتقون. وختم آخر آية من آيات الصيام بقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حتى أصبحت التقوى كالحصن الحصين والسور الواقي والجدار العالي الذي يحفظ لك صومك ويحفظ لك دينك ويحفظ لك طاعتك في هذا الشهر العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. معاشر الصائمين، حتى يحقق العبد الربح الوفير وسعادة الدارين في هذه المواسم والفوز بمرضات الله وما عنده من النعيم المقيم، ذكرنا أولا أن يفقه الحكمة من الطاعة، وثانيا أن يحقق هذه الحكمة وهي تقوى الله سبحانه وتعالى، ثالثا أن يعرف الثمار والمنافع والأرباح والأجور التي أعدها الله سبحانه وتعالى له في الدنيا والآخرة إذا حقق هذه الثمرة، لأن هذه مما تحفز النفس وتعلي الهمم وتجعل العبد ذا عزيمة وهمة وإرادة وجد واجتهاد في تحصيل هذه الطاعة وهذه الحكمة وهذه الغاية. لذلك حفزنا الله سبحانه وتعالى في غير ما آية عندما ذكر أحوال أهل الجنة قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولما ذكر الله سبحانه وتعالى قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ذكر المسابقة وذكر النتيجة والثمرة وهي المغفرة، قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي موضع آخر قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم في ختام هذه الآيات بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أحوال وخصال وصفات المتقين قال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، أي أهل التقوى هم الذين يتعظون. فمن علم وعرف أن الله سبحانه وتعالى جعل التقوى هي الغاية المنشودة والدر المفقودة التي جعل لها من الثمار والأرباح أكثر من 30 فائدة وأكثر من 30 نفعا، من أعظمها أن الله سبحانه وتعالى يجعل لأهل التقوى تحقيق وصية الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى هي سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل في 3 مواضع من القرآن إن الله يحب المتقين. والتقوى هي سبب لقبول أعمالك، فلا يتقبل الله سبحانه وتعالى إلا من أهل التقوى، قال سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى سبب للعلم النافع والفقه في دين الله، قال واتقوا الله ويعلمكم الله. والتقوى سبب في الفرقان لك بين الحق والباطل وتكفير السيئات وغفران الذنوب، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. والتقوى سبب لمعية الله وتأييده ونصرته، قال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والتقوى سبب لتحقيق هداية القرآن، قال جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال هدى للمتقين. والتقوى سبب لدخولك الجنان، قال عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقال سبحانه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأهل التقوى لهم الفوز والربح العظيم عند الله، قال سبحانه إن للمتقين مفازا. والتقوى سبب لنجاتك من النار، يقول ربنا جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وثمار ومنافع التقوى كثيرة أكثر من أن تعد وأكثر من أن تحصى وأكثر من أن تحصر في هذه الدقائق، لذلك من فقه الغاية من الصيام لعلكم تتقون، ثم عمل على وسائل وطرق تحقيق التقوى بفعل الطاعات واجتناب المنهيات، ثم فقه وعرف هذه الثمار العظيمة، كان حافزا له لتحقيقها، وكان حافزا له لاستثمار واستغلال هذه الأوقات، ولم يضيع أوقاته باللهو والغفلة والشهوات والملذات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آمنا في ديارنا، وآمنا في أوطاننا. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.